أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته نشرع في قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات. يبدأ المصنف حفظه الله في تقريب معنى الأسباب والمسببات، ما هو المراد منهما. أما الأسباب فهي الموضوعات للأحكام الشرعية، والمسببات هي الأحكام الشرعية نفسها. يوضح ذلك بمثال أو بعدة أمثلة. مثال الأول، مثلا نقول من استطاع الحج فعليه ذلك، عليه القيام بذلك. فالاستطاعة هنا سبب للوجوب، ووجوب الحج هو المسبب. قال المراد من الأسباب هي موضوعات الأحكام التي اعتبرها الشارع سببا وعلة لترتب أحكام شرعية محددة. والمراد من المسببات هي نفسها الأحكام والآثار الشرعية. إذن الأحكام الشرعية هي المسبب أو المسببات، وموضوع تلك الأحكام هي الأسباب. والمراد من المسببات هي نفسها الأحكام والآثار الشرعية التي جعلها الشارع مرتبة على تلك الموضوعات، فهي بمنزلة المعلولات لتلك الموضوعات. السبب سيكون بمنزلة العلة، والمسبب بمنزلة ماذا؟ المعلول. فإذا الموضوع، إن شئت تقول السبب يساوي العلة يساوي موضوع الحكم. العلة تساوي السبب تساوي موضوع الحكم. هذه من جهة. من جهة أخرى نقول المسبب يساوي المعلول يساوي الحكم الشرعي. إن شئت تقول مسبب، إن شئت تقول معلول، إن شئت تقول الحكم الشرعي. فإذا قال الشارع من استطاع وجب عليه الحج، إذا قال هكذا مثلا، فمن الاستطاع هنا هي السبب، ووجوب الحج هو المسبب. فالاستطاع هي موضوع الوجوب للحج، فهي إذن سبب شرعي، لأن الشارع اعتبرها سببا وعلة لاعتبار الوجوب على عهدة المكلف. ووجوب الحج حكم شرعي مسبب عن تحقق الاستطاعة، فهو معلول وأثر شرعي لوجوب الموضوع وهو الاستطاعة. وكذلك لو قال الشارع من زنى فعليه حد الرجم، أين السبب؟ هو وقوع الزنا من هذا المكلف، هذا هو السبب. المسبب ما هو؟ وجوب الرجم، تعلق الرجم أو استحقاق الرجم، هذا هو مسبب. ومن سرق فعليه حد القطع، أين السبب؟ هو السرقة. السرقة هذا هو السبب. المسبب ما هو؟ استحقاق قطع اليد، إقامة الحد. مثال آخر، ومن أفطر في نهار شهر رمضان فعليه كفارة إطعام، ما هو السبب؟ هو الإفطار في نهار شهر رمضان. وما هو المسبب؟ وجوب الكفارة. ومن أتلف مال غيره فعليه الضمان، ما هو السبب؟ هو إتلاف مال الغير، والمسبب هو الضمان. فإذا يقول المصنف فالزنا والسرقة والإفطار والإتلاف، هذه الأمور اعتبرها الشارع أسبابا، لذلك نقول ماذا؟ هذه أسباب شرعية، أن الشارع جعلها أسبابا لأحكام شرعية، نظر إلى هذه الأمور وجعلها أسبابا لأحكام شرعية تترتب على هذه الأمور التي لو وقعت. فهذه من جهة. من جهة أخرى نقول حد الرجم، حد القطع، كفارة الإطعام، الضمان، أحكام شرعية ترتبت على ما تقدم، فهي مسببات شرعية. ومع اتضاح ذلك نقول إن السبب الشرعي، يعني بعد أن عرفنا ما هو السبب، ما معنى السبب الشرعي، يعني هي تلك الأمور التي جعلها الشارع موضوعا لثبوت حكم شرعي. بعد أن اتضح ذلك نقول أن السبب الشرعي قد يتعدد وجوده مع افتراضه من طبيعة واحدة، يعني هو طبيعة واحدة لكن حدث في الخارج أفراد متعددة لطبيعة واحدة، كما لو زنى المكلف غير المحصن مرات متعددة، المكلف غير المحصن زنى مرات متعددة، 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، هنا إذن السبب تعدد في الخارج، أفراد متعددة من طبيعة واحدة. وكذلك لو أفطر المكلف في نهار شهر رمضان بالماء مرات متعددة، أفطر عدة مرات بالماء، فإذن ماذا هنا؟ طبعا سنرجع لاحقا فيما يرتبط بهذا المثال، مثلا المصنف سيرجع بعد ذلك، لا نستعجل. طبعا تارة نفترض أنه هذا الإفطار في أيام مختلفة، يعني في اليوم الأول أفطر بالماء، في اليوم الثاني أفطر بالماء، في اليوم الثالث أفطر بالماء، لا إشكال عند إذن في انطباق عنوان الإفطار المتعدد. إذن هنا إفطار متعدد بالماء، طبيعة واحدة ولكن الأفراد الخارجية تعددت مع تعدد شرب الماء في أيام مختلفة. وهذا إذن هذا نمط. تارة في الخارج تكون هناك أفراد متعددة ولكن الطبيعة واحدة، طبيعة واحدة أفرادها متعددة. في بعض الأحيان نمط آخر، وقد يتعدد وجود السبب مع افتراضه من طبائع مختلفة، يعني الطبيعة مختلفة أيضا، مو فقط الأفراد، اختلاف الأفراد، تعدد في الأفراد، بل في بعض الأحيان تتعدد الطبائع، إلا أن الآثار المترتبة على هذه الأسباب المتعددة الطبائع ذات سنخ واحدة، سنخ واحد يعني في الخارج نلحظ هو شيء واحد، كما لو أجنبت المرأة ثم حاضت ومست ميتا. شوف الإجنابة سبب شرعي، المسبب ما هو؟ الغسل. ثم حاضت، الحيض أيضا سبب شرعي، المسبب ما هو؟ الغسل. ومست ميتا، طبعا المقصود هنا الميت ماذا؟ بعد برده وقبل تمام غسله، حتى يكون في هذه الفترة هي الفترة التي المس يكون فيها موجبا لغسل مس الميت. كما تعلمون أن غسل مس الميت ليس مطلقا، وإنما من مس ميتا بعد برده، بعد أن برد الجسم وقبل تمام غسله في هذه الفترة، هو الذي يجب عليه غسل مس الميت. فإن أسبابا ثلاثة قد تحقق وجودها خارجا، أسباب ثلاثة، الجنابة، الحيض، مس الميت، وهي ذات طبائع مختلفة. هذه بالتالي واضح بأن الجنابة طبيعة تختلف عن الحيض، تختلف عن مس الميت، إلا أنها ورغم اختلاف طبائعها تكون آثارها من سنخ طبيعة واحدة وهي الغسل. فكل من الجنابة والتحيض ومس الميت موجبات الغسل أو موجبات للغسل. فإذا لدينا حالتان حاليا ذكرنا، نقول فالأسباب في الفرض الأول وكذلك في الفرض الثاني، لو اتفق وجود واحد منها ولم يتعدد، يعني لو فرضنا أنه في المثال الأول في النوع الأول أو في النوع الأول أو في النوع الثاني لم يوجد في الخارج إلا سبب واحد، يعني مثلا لم يزني هذا الشخص إلا مرة واحدة، كم مرة سنقيم عليه الحد؟ مرة واحدة. في الفرض الثاني أيضا مثلا، فرضنا أن المرأة فقط مثلا أجنبت فقط ولم تتحيض ولم تمس الميت، كم مرة سيجب على الغسل؟ مرة واحدة. واضح أن الجنابة بمفردها تكفي في وجوب الغسل عليها. يقول: فالأسباب في الفرض الأول وكذلك في الفرض الثاني، لو اتفق وجود واحد منها ولم يتعدد فإنه ينتج باستقلاله ترتب الأثر. فلو زنى المكلف غير المحصن مرة واحدة فإن الأثر المترتب على ذلك هو الاستحقاق لحد الجلد. ما يقول أنا بس مرة واحدة ما لا تجلدوني، إذا تمت شرائط إقامة الحد، وإن كان زنى مرة واحدة، لكن إذا شرائط الحد اجتمعت يقام عليه الحد. وكذلك لو أجنبت المرأة فقط جنابة بدون تحيض بدون مس الميت، فإن الأثر المترتب على ذلك هو وجوب الغسل عليها. فإذا المفترض في الأسباب المذكورة هو أن كل واحد منها بمفرده باستقلاله سيكون ماذا؟ سيكون منتجا للأثر الشرعي. يعني لو حدث هذا لوحده يكفي في ترتب الحكم الشرعي. فالمفترض في الأسباب المذكورة هو أن كل واحد منها له قابلية إنتاج الأثر باستقلاله بمفرده لو اتفق وجوده بمفرده. والبحث إنما هو فيما لو اتفق تعدد وجود السبب. إذا نقول الواحد منها بمفرده يكفي في حصول المسبب، في حصول الحكم الشرعي. سؤالنا بحثنا: لو تعددت الأسباب هل علينا تعدد مسببات؟ يعني كمثال أولي نقول وجوب الغسل له عدة أسباب، منها الجنابة، منها التحيض، منها مس الميت. لو حدثت مع هذه المرأة الأمور الثلاثة، هل سيجب عليها ثلاثة أغسال أو غسل واحد فقط؟ إذا تعددت الأسباب، هل سيؤدي تعدد الأسباب إلى تعدد المطلوب منها فتغتسل ثلاث مرات أو لا؟ هذا هو البحث. طبعا الآن نحن في مقام بيان حيثيات البحث، ما زالت البحث لها قيود، نحن نصلتكم بعد قليل بعض القيود لإخراج بعض الأمثلة. بعد قليل سنأتي إلى القيود ويتضح منها أن بعض الأمثلة خارج عن محل البحث بسبب تلك القيود. والبحث إنما هو فيما لو اتفق تعدد وجود السبب، سواء كان المتعدد من سنخ طبيعة واحدة كتعدد وجود الزنا أو الإفطار، أو كان من طبائع مختلفة مع افتراض كون الأثر المسبب عنها من سنخ طبيعة واحدة كالغسل بالنسبة للجنابة والحيض ومس الميت. فهل أن التعدد في وجود الأسباب في الفرضين يقتضي تعدد المسببات؟ يعني لأن لدينا عدة أسباب لا بد أن تتعدد المسببات، أو أنه لا يقتضي التعدد؟ إذا قلنا أنه لا يقتضي التعدد يقال عن هذا تداخل. إذا لا يقتضي التعدد نقول تداخل، تتداخل، تصبح بمثابة شيء واحد، بمثابة شيء واحد. بناء على التداخل فإن تعدد الأسباب في كلا الفرضين لا ينتج إلا مسببا واحدا، وبناء على عدم التداخل فإن المسببات تتعدد بتعدد وجود الأسباب خارجا، بقطع النظر عن افتراضها من سنخ طبيعة واحدة أو افتراضها من طبائع متعددة. ذكرنا بعض الأمثلة للطبيعة الواحدة التي يتعدد أفرادها، وأتينا بتعدد طبائع قبل قليل ذكرنا بعض الأمثلة. وبذلك يتضح أن المراد من تداخل الأسباب هو صيرورتها بمنزلة السبب الواحد من جهة تأثيرها، يعني من جهة التأثير تصبح بمثابة العلة الواحدة. هو لو وقع سبب واحد بمفرده سيؤثر بمفرده، ولكن لو حدث وقع أكثر من سبب هل أيضا سيؤثر أثرا واحدا فقط أو سيؤثر بعدد الأسباب؟ إذا أثر أثرا واحدا فقط نقول تداخلت، وأما إذا بقي كل سبب يؤثر بمفرده إذا بقي كل سبب يؤثر بمفرده بمعزل عن الآخر دون أن يتداخل معه يقال عنه ذلك بأنه عدم تداخل. وبذلك يتضح أن المراد من تداخل الأسباب هو صيرورتها بمنزلة السبب الواحد من جهة تأثيرها في إيجاد مسبب واحد، وأن المراد من عدم تداخل الأسباب هو أن كل سبب حتى في ظرف التعدد، حتى مع وجود تعدد، يحتفظ باستقلاله في إيجاد المسبب. فمع تعدد الزنا يتعدد الاستحقاق. الآن نحن الآن مجرد الآن تصوير المسألة قبل أن ندخل في قيودها. بعد أن ندخل في قيودها بعض الأمور سنخرجها. بعد أن ندخل في قيود المسألة سيتضح أن بعض الأمثلة خارجة عن محل البحث. الآن حاليا في مقام التصور الأولي، مقام التصور الأولي، إذا قلنا عدم التداخل فهذا شخص مثلا أو ذاك شخص زنى 4 مرات، كل مرة زنى بها هذا سبب يكفي في استحقاق الحد، فهو زنى 4 مرات، إذا قلنا بعدم التداخل فهو يستحق الحد 4 مرات، كل زنا وقام به ثبت عليه ماذا؟ حد الزنا. الزنا الثاني هذا حد آخر، الزنا الثالث حد ثالث، الزنا الرابع حد رابع، فيستحق 4 مرات إقامة حد الزنا عليه. هذا بناء على عدم التداخل، أن كل سبب يؤدي إلى مسبب مستقل عن الآخر. ومع تعدد الإفطار أيضا يتعدد الإيجاب للكفارة، كل مرة يفطر عليه كفارة، أفطر 4 مرات عليه 4 كفارات، أفطر 7 مرات عليه 7 كفارات، كل إفطار له كفارة، كل إفطار له كفارة، هكذا. ومع اتفاق وجود الجنابة والحيض ومس الميت، هو الجنابة لوحده له غسل، الحيض لوحده له غسل، مس الميت لوحده له غسل، إذا لم تتداخل، إذا لم تتداخل المسببات فإن على هذه المرة أن تغتسل كم مرة؟ 3 مرات، مرة لغسل الجنابة ومرة للحيض ومرة لمس الميت. يتعدد الإيجاب والغسل بتعدد موجباته. إذن هذا إذا قلنا بعدم التداخل. وأما المراد من تداخل المسببات، إذن لاحظوا لدينا تداخل أسباب، تارة نتحدث عن تداخل الأسباب وتارة نتحدث عن تداخل المسببات. لاحظوا لدينا جنبتان، جنب تداخل الأسباب، جنب تداخل المسببات. البداية أين؟ البداية في تداخل الأسباب. هل الأسباب المتعددة التي في الواقع كل واحد منها بمفرده يستطيع أن يؤثر، لو نظرنا إلى كل واحد بمفرده فهو يستطيع أن يؤثر أثرا كاملا، نقول إذا تعددت الأسباب هل يبقى كل واحد منها يؤثر بمفرده أو كلها تندك مع بعضها البعض وتؤثر أثرا واحدا؟ إذن نلحظ الآن الأسباب. البحث أولا يبتدأ، هل الأسباب تندك مع بعضها فتكون سببا واحدا، أو أن كل سبب يبقى محتفظا باستقلاله بمفرده بدون أن يتداخل مع الآخر؟ هذا تداخل الأسباب وعدم تداخله. إذا قلنا أنها تتداخل مع بعضها وتكون سببا واحدا فقط. يعني هذه الأسباب المتعددة بعد أن اجتمعت تصبح في قوة السبب الواحد فقط. عندئذ لن يجب على في هذا المورد إلا مسبب واحد فقط. ليش؟ لأن الأسباب اندكت مع بعضها وأصبحت سببا واحدا. فلا معنى لاندكاك الأسباب في سبب واحد ومع ذلك نقول يجب عليها أو عليه مسببات متعددة. كيف الشكل؟ لا يمكن أن نذهب إلى هذا الأمر. إذا قلنا باندكاك الأسباب مع بعضها البعض وصيرورتها بمثابة السبب الواحد، عندئذ سيكون المطالب أو المترتب على ذلك مسبب واحد فقط. أما لو قلنا أن الأسباب تبقى باستقلالها، تبقى مستقلة، كل سبب مستقل منفصل عن الآخر دون أن يؤثر أو يتأثر بالسبب الآخر، مع ذلك يأتي البحث رقم باء إن صح التعبير. رقم باء ماذا نقول فيه؟ نعم لدينا أسباب متعددة، لدينا أسباب متعددة، وكل سبب ما زال يطالب ماذا؟ يطالب بالمسبب. ولكن هل الشارع اكتفى بمسبب واحد عن جميع هذه الأسباب أو لا؟ لأنه يمكن نقول كل منها ما زال يطالب بالمسبب، لكن إذا أتيت بمسبب واحد فإنه يسقط عنك المسببات الأخرى، يسقط عنك الاتيان بمسبب واحد يسقط المسببات الأخرى. يمكن أن نتصور ذلك. فإذا يمكن أن نقول لا تتداخل الأسباب ولكن تتداخل المسببات، بمعنى أن الاتيان بمسبب واحد يجزئ عن بقية المسببات، هذا يمكن ذلك. وأما المراد من تداخل المسببات فهو صحة الاكتفاء بمسبب واحد عن الأسباب المتعددة، سواء كانت الأسباب المتعددة من سنخ طبيعة واحدة أو من سنخ طبائع مختلفة. فمع البناء على تداخل المسببات لا يكون المكلف مسؤولا عن أكثر من إيجاد مسبب واحد عن مجموع الأسباب المتحدة من حيث الماهية والطبيعة أو المختلفة، سواء كانت الأسباب من طبيعة واحدة أو كانت من طبائع مختلفة كما مثلنا لذلك قبل قليل. فما يخرج المكلف من عهدة التكليف لو تكرر منه الإفطار في نهار شهر رمضان بناء على تداخل المسببات هو التكفير مرة واحدة، وكذلك يخرج عن عهدة التكليف لو أحدث بالجنابة والحيض ومس الميت بالإتيان بغسل واحد بناء على تداخل المسببات. تنبيه، فحوى هذا التنبيه ذكرناه قبل قليل. إذا قلنا ما هو فحوى؟ يقول إذا قلنا بتداخل الأسباب قهرا يلزم أن نقول بتداخل المسببات. لا معنى أن تتداخل الأسباب وتكون بمثابة علة واحدة ومع ذلك يجب عليه عدة مسببات، يكون هذا تناقض. إذن إن قلنا بتداخل الأسباب لابد أن نقول بتداخل المسببات. الأسباب كلها اندكت في علة واحدة، فإذا المطلوب منا معلول واحد فقط، حكم شرعي واحد هو الناتج فقط. أما لو قلنا بأن الأسباب تبقى محافظة على استقلالها وعلى انفرادها، لا مانع من أن نقول باتحاد المسببات، اتحاد أو تعدد المسببات. يمكن أن تكون المسببات، يعني إعادة الفكرة، إذا تعددت الأسباب وحافظت الأسباب على استقلالها يمكن أن تتعدد المسببات، ويمكن أن نتبنى اندماج المسببات، بمعنى أن مسبب واحد يكفي ويجزئ عن البقية، مسبب واحد يجزئ عن البقية، هذا يمكن ذلك. يمكن في بعض الأحيان هكذا، في بعض الأحيان هكذا، وهو محل البحث، سيكون هذا المحل الذي سنبحث عنه إن شاء الله في هذا الأمر، مع أيضا تعدد الأسباب، تعدد الأسباب من جهة أو تداخلها، وتعدد المسببات من جهة أو تداخلها. إنما يجب التنبيه عليه أنه لو كان البناء هو تداخل الأسباب وصيرورتها بمنزلة السبب الواحد في التأثير، فإنه لا معنى للبحث عندئذ عن تداخل المسببات وعدم تداخلها، فإنه مع البناء على تداخل الأسباب لا بد من البناء على عدم تعدد المسبب، إذ لا معنى لتعدد المسبب مع افتراض صيرورة الأسباب سببا واحدا فقط. يعني إذا اندكت الأسباب كلها في سبب واحد فقط، عندئذ سيكون المسبب واحد، إذ أنها لما كانت بمنزلة السبب الواحد فإنها لن تنتج إلا مسببا واحدا. أي أن افتراض تداخل الأسباب يساوق افتراض اندكاكها وصيرورة كل سبب بمثابة جزء السبب، ويكون مجموع الأسباب بمثابة السبب الواحد المستقل، والسبب الواحد لا يصدر عنه إلا مسبب واحد، فلا معنى للبحث عن تداخل المسببات أو عدم تداخلها بناء على تداخل الأسباب. يعني بعبارة أخرى، إن قلنا بتعدد الأسباب قهرا سنقول بتعدد المسببات، إن قلنا بتداخل الأسباب قهرا ستتداخل المسببات. وكرر الفكرة، إن قلنا بتداخل الأسباب قهرا تتداخل المسببات، أما لو قلنا بعدم تداخل الأسباب سيأتي بحث هل تتداخل المسببات أو لا تتداخل، بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو عبارة عن الاكتفاء بمسبب واحد عن بقية المسببات. نعم، لو كان البناء هو عدم تداخل الأسباب فإن البحث عن تداخل المسببات يكون له موقع ومحل، فإن بأن يقال أنه رغم عدم تداخل الأسباب واستقلال كل واحد منها مع افتراض وجودها مجتمعتان، هل رخص الشارع بالاكتفاء بمسبب واحد وأعفى المكلف عن إيجاد بقية المسببات أو لا؟ فالقول بالتداخل في المسببات معناه أن الشارع قد رخص في الاكتفاء بإيجاد مسبب واحد، والقول بعدم التداخل معناه البناء على عدم ترخيص الشارع بالاكتفاء بمسبب واحد، بل المكلف ملزم بالإتيان بمسببات متعددة حسب تعدد أسبابها. هذا الآن تصور مبدئي، وما زلنا في التصور المبدئي للمبحث، ولذلك المصنف يستمر في بيان الحيثيات ويقول: تحرير محل النزاع، وباتضاح ما ذكرناه يبقى لزوم التنبيه على أمور ثلاثة ليتحرر بها محل النزاع بشكل تام. يعني ما ذكرناه حتى الآن ما زالت في بعض الأمور ما أوضحناها يلزم إيضاحها. ما هو الأمر الأول؟ لدينا ثلاثة أمور لابد من إيضاحها لتحرير محل النزاع. الأمر الأول: مجال البحث هو عدم قيام الدليل الخاص. يعني في بعض الموارد هناك دليل خاص على التداخل، فنحن لا نتحدث في الموارد في ذلك المورد، أو هناك مورد خاص على عدم التداخل، لا نتحدث عن تلك الموارد. فإذا نحن لا نتحدث عن مسائل فقهية ورد فيها نص على التداخل أو ورد فيها نص على عدم التداخل، فنحن نبحث عن القاعدة، ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يدل نص على التداخل ولا عدمه، لم يدل النص الخاص في هذه المسألة لا على التداخل ولا على عدمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ هذا هو الذي نبحث عنه. إذن أعزائي، في بعض الموارد مثل الوضوء، الآن الإنسان إذا أحدث عدة مرات، كم مرة يتوضأ؟ مثلا أجل لكم الله تبول ونام، مثلا الآن قام بماذا؟ بحدثين اثنين. الآن عندما يريد أن يصلي يتوضأ وضوءين أو وضوء واحد، واضح هذا بسبب الدليل الخاص عليه، وضوء واحد فقط. ما أقول أتوضأ عن التبول وأتوضأ عن النوم، وضوءين اثنين حتى أصلي، لا، وضوء واحد فقط يكفي للصلاة. هذا لدليل خاص نحن الآن. فإذا نقول المصنف هناك موارد فيها أدلة خاصة، نحن لا نتكلم عن تلك الموارد التي عليها أدلة خاصة، سواء بالتداخل أو بعدم التداخل، نحن نتحدث في الموارد التي لا دليل خاص عليها. إن البحث عن التداخل وعدمه في الأسباب أو المسببات إنما هو في فرض عدم قيام دليل خاص في مورد من الموارد على التداخل أو على عدمه، وأما مع قيام الدليل الخاص فحينئذ يكون هو المتبع، كما هو الحال في باب الوضوء والغسل. فالوضوء له أسباب متعددة كالتبول والنوم والإغماء، كما أن كل سبب من هذه الأسباب قد يتعدد وجوده دون أن يتخلل بينهما وضوء. يعني يمكن أن يكون إنسان يتبول مرة ولا يتوضأ، يتبول مرة ثانية ولا يتوضأ، يتبول مرة ثالثة، ثم الآن حالياً إذا أراد أن يصلي هل يقال له توضأ ثلاث مرات لأنك تبول ثلاث مرات؟ لأنك تبول ثلاث مرات، إذن توضأ ثلاث مرات، واضح أنه هذا غير صحيح، بل هو وضوء واحد. فإذا سواء تعددت الأفراد، أفراد التبول، أو سواء الأسباب تعددت وهي لديه تبول ولديه نوم ولديه إغماء، في هذا بهذا النوع أو بهذا النوع عليه وضوء واحد فقط، تتداخل وماذا عليه وضوء واحد. وكذلك الغسل فإن له أسبابا متعددة ذات طبائع مختلفة. الغسل له أسباب متعددة مثل الجنابة والحيض ومس الميت. طبعا أيضا بالنسبة للغسل يمكن أن نتصور ماذا؟ يمكن أن نتصور مثلا خروج المني، خرج منه المادة المنوية مرة ولم يغتسل، خرجت منه مرة ثانية ولم يغتسل، خرجت منه مرة ثالثة ولم يغتسل، هل بعد ذلك الآن هل يقال له عليك ثلاثة أغسال؟ لأنه كل خروج المادة المنوية عليك غسل له، أو هو غسل واحد. أيضا بالنسبة للحيض، مثلا امرأة غير مهتمة مثلا بصلاتها، حاضت ثم لم تغتسل، ثم حاضت مرة أخرى ثم لم تغتسل، ثم حاضت مرة ثالثة، هل عليه ثلاثة أغسال لكل حيض غسل واحد؟ أو هو غسل واحد عن كل الحيض، كل مرات الحيض، كل الجنابة والحدث الأكبر جميعا. فإذا في الجنابة، الجنابة طبعا طبيعة مختلفة عن الحيض، ومس الميت طبيعة مختلفة. فإذا هذه طبائع مختلفة لكن مطالبة بغسل واحد، كما أن كل واحد من هذه الطبائع قد يتعدد وجودها دون أن يتخلل بينها غسل. طبعا عندما نقول مطالبة يعني يصح الاكتفاء بغسل واحد، أما متى يكتفى بالغسل الواحد؟ هذا في الفقه يبحث هناك في الفقه، يعني هل يكتفى بغسل واحد مطلقا أو مع نيتها، مع قصدها، مع القصد يكتفى. يعني نحن الآن حاليا لا نبحث عن كيف يكتفى بغسل واحد عن هذه الأمور الثلاثة مثلا، وإنما نقول أنه بالتالي أصل الفكرة أن كفاية غسل عن بقية الأغسال موجودة شرعا، أما هل لابد من لحاظها أو لا يشترط لحاظها، هذه مسألة. يعني لحاظ تعدد الأغسال، بمعنى بأنه لو فرضنا هذه المرأة نوت غسل مس الميت فقط ولم تنوي غسل جنابة، هل يجزي عن الجنابة أو لا؟ هذه محل خلاف فقهي بين الفقهاء، لا بأس أن نذكر. لو قصدت غسل هذه المرأة الآن قصدت غسل مس الميت فقط، وكانت جاهلة أو كانت ناسية مثلا إلى غسل الجنابة والحيض، هل يجزئها عن الجنابة والحيض أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. يقول المصنف: فقد قام الدليل في كلا الموردين على أنه لا يجب على المكلف في فرض تعدد الأسباب إلا وضوء واحد وغسل واحد، ولذلك يكون الموردان مورد الوضوء ومورد الغسل خارجين عن محل البحث. إذن سابقا إذا لاحظتم بداية البحث كنا نجيب الوضوء ونجيب الغسل، لكن حاليا يقول ترى يا جماعة الوضوء والغسل خارجان عن محل البحث باعتبار وجود دليل خاص في موردهما، ونحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن مورد لا دليل خاص فيه. المصنف يغتنم الفرصة يقول: بالنسبة إلى الوضوء والغسل، هل هو تداخل أسباب أو تداخل مسببات؟ تداخل أسباب أو تداخل مسببات؟ يقول: الظاهر أنه في الوضوء تداخل أسباب، في الغسل تداخل مسببات. شنو الفرق؟ ليش في الوضوء يكون تداخل أسباب وفي الغسل تداخل مسببات؟ يقول: لاحظوا الدليل، الدليل على ذلك. يقول: روايات الوضوء عبرت عن أسبابه بالنواقض، أنه ينقض الشيء، يرفع الشيء. فالنوم ناقض، والبول ناقض، والغائط ناقض، وأفادت أنه لا ينقض الوضوء إلا حدث. طبعا أنا سؤال، الفكرة شنو هي الفكرة؟ الفكرة أنه تارة هذه الأمور تحدث دفعة واحدة، تارة تحدث بالتعاقب. يعني مثلا خروج، لو خرج البول والريح في وقت واحد، في وقت واحد خرج البول والريح في وقت واحد، سيكون كل منهما جزء علة لنقض الوضوء. كل منهما من خروج البول وخروج الريح علة لنقض الوضوء، لأنهم خرج في وقت واحد فينسب نقض الوضوء إلى كليهما معا. أما لو خرج أحدهما ثم بعد دقيقة مثلا خرج الآخر، فنقول بمجرد خروج الأول انتقض الوضوء، حصل نقض للوضوء. بعد دقيقة حصل الآخر، الآخر أتى وأصلا لا يوجد وضوء ولا توجد طهارة حدثية لكي ينقضها هو، أصلا الطهارة انتقضت ارتفعت قبل دقيقة، فالثاني لن يفعل شيئا أساسا. يعني أتي بمثال آخر، لو شخص كان على وضوء ثم تبول، أجلكم الله، هذا التبول ناقض للوضوء، ثم نام، هل نومه ينقض وضوءه؟ ينقض وضوءه؟ هو أصلا لم يكن متوضئ عندما نام، لأنه بالتبول انتقض الوضوء، فنومه الآخر اللي حدث الآن بعد أن تبول نام على طول بدون أن يتوضأ. شخص كان على وضوء فتبول فنام، هل النوم نقض وضوءه؟ جواب لا، لأنه لم يكن على وضوء لينقضه ماذا؟ النوم. البول هو الذي نقض الوضوء، وأما النوم في مثالنا فهو لم ينقض الوضوء لأنه لم يكن على وضوء من أساس. بعد أن تبول هو لم يكن على وضوء، فلأن النقض أمر لا يقبل التكثر والتعدد، إذ أن المنقوض لا ينقض. فمتى ما وقع النقض بواحد من أسبابه فإن وقوع سبب آخر للنقض لا يكون ناقضا، لأنه من تحصيل الحاصل، فالمنتقض لا يقبل النقض. ولذلك يكون المستظهر من روايات الوضوء أن أسبابه تنتج أثرا واحدا هو النقض، فإن اتفق اقترانها، لو فرضنا أنه في نفس الوقت اقترن سببان مثل خروج الريح وخروج البول في نفس الوقت مثلا، فإن اتفق اقترانها انتسب الأثر لمجموعها، فكان كل سبب بمنزلة جزء السبب لتحقق الأثر، وهو الانتقاض للوضوء. ولو فرضنا تعاقبها، يعني حدوث أمر ثم بعد فترة حدث أمر آخر وإن تعاقب وجودها كان الأثر وهو الانتقاض مسببا عن السبب الذي وقع أولا، فلا يكون للأسباب اللاحقة تأثير في تحقق السبب أو في تحقق المسبب، لأن الحاصل لا يتعقل تحصيله. حاليا حصل الانتقاض، انت الموضوع هذا مسألة واضحة. ننتقل إلى نهاية هذه الصفحة 389 في أسفلها. وأما التداخل في باب الغسل فهو من تداخل المسببات. يقول في باب الغسل كنت تداخل المسببات، إذ أن ذلك هو المستظهر مما ورد في الروايات من أنه يجزئ الغسل الواحد عن الجنابة والحيض والجمعة وغيرها من أسباب الغسل. الآن ليش يقول ترى هو هذا من باب الإجزاء، غسل واحد يكفيك عن بقية الأغسال. هذا إذن هذا ظاهر في ماذا؟ في تعدد المسببات. يقولنا ما معنى تعدد في ده ظاهر في تداخل المسببات، هذا ظاهر في تداخل المسببات. لماذا قلنا تداخل المسببات؟ شرحنا معنى تداخل المسببات، يعني الإتيان بمسبب واحد يجزئ ويكفي بنظر الشارع عن بقية المسببات، فيعبر عن ذلك تداخل المسببات. زين الفكرة هذه من أين استظهرتها؟ يقول أنا أتي لكم بدليل واحد، بدليل واحد معتبرة زرارة. هذه الآن هذا جزء من الرواية أتى بجزء من الرواية، والرواية معتبرة سندان. يقول فيها الإمام عليه السلام: وكذلك فالمرأة يجزيها، لاحظوا عبارة يجزيها، غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. إذا غسل واحد يجزي عن هذه الأغسال وإن كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة. فإن الظاهر من هذه الرواية أو غيرها أن هذه الأسباب وإن كان كل واحد منها مستقلا في تأثيره لتشريع الغسل، إلا أنه يصح للمكلف الاكتفاء بغسل واحد، وهو معنى التداخل في المسببات. إذن قلنا ما معنى التداخل في المسببات؟ هو أن يكون الإتيان بمسبب واحد يجزي ويكفي عن بقية المسببات في نظر الشارع، ويعبر عن ذلك بتداخل المسببات. إذن التنبيه الأول الذي ذكره المصنف أنه نحن نتحدث في عن الموارد التي لم يقم عليها دليل خاص على التداخل أو على عدم التداخل. القيد الثاني أو الشرط الثاني قابلية السبب للتعدد. عندما نقول أنه تعدد أسباب ولابد يكون السبب يمكن أن يتعدد، أما إذا كان السبب غير قابل للتعدد هنا معنى عندئذ أن نبحث تعددت الأسباب أو لا تعد أو لم تتعدد مع عدم قابليتها في نفسها للتعدد. إذن الآن قد واحد يتساءل هل يمكن أن يكون هناك أسباب غير قابلة للتعدد؟ بنقول نجيب بعض الأمثلة. السبب غير قابل للتعدد، نفس السبب لا ليس لديه قابلية للتعدد. فإذا كان السبب غير قابل، ما عنده قابلية للتعدد، لا معنى للحديث عن تعدد الأسباب. يقول الأمر الثاني: إن البحث عن اقتضاء القاعدة لتداخل الأسباب أو عدم تداخلها إنما هو في فرض قابلية السبب للتعدد والتكثر، وأما إذا لم تكن له قابلية لذلك فحينئذ لا معنى، لا يكون معنى للبحث أن تداخل الأسباب وعدمه في مورده. فإذا قيل إن الكون على طهارة مصحح للدخول في الصلاة والطواف ولمس كتابة القرآن، إذا قلنا شكل، فإنه لو صلى عن طهارة ثم أراد الدخول في الطواف قبل انتقاض طهارته، إذا قلنا شكل الكون على طهارة يصحح الدخول في الصلاة وفي الطواف ومس كتابة القرآن. فرضنا الآن شخص صلى عن طهارة والآن يريد طوف، هل يمكن أن نوجب عليه أن يتطهر والطهارة موجودة فعلا لديه، وأيضا الطهارة غير قابلة للتكثر والتعدد، كما هي الطهارة طهارة من الحدث هذا، الأحداث المادية. طبعا الطهارة الروحية المعنوية درجات، هذا لا إشكال فيه، أما الطهارة المادية التي نحصل عليها من خلال الوضوء الفقهية، الطهارة الفقهية المادية كما إن صح التعبير عنها بذلك، فهي لا تتعدد. أنا شنو الفرق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني فقهيا؟ كما فقهيا، فقهيا هل الطهارة التي تحصل بالوضوء الثاني تختلف عن الطهارة التي حدثت بالوضوء الأول؟ فقهيا نتكلم فقهيا، وهي هو هي نفس الطهارة. فإذا الطهارة هذه غير قابلة للتكثر والتعدد. نعم مصنف يركز، يقول نعم الوضوء يتعدد، هذا غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والقدمين يتعدد، الغسل يتعدد، يمكن الواحد أن يغسل 5 مرات 6 مرات 7 مرات. نعم نعلم أنه الأفعال الخارجية تتعدد، لكن هذه الأفعال الخارجية ليست هي الطهارة. فالطهارة إذا وقعت فإنها لا تتثنى ولا تتكرر، طبعا بناء على أن الطهور، هذا الكلام المصنف مبني على أنها الطهارة هي الحالة النفسية أو الروحية التي تحصل عند المتوضئ عند المغتسل، وليست هي الحركات الخارجية من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين أو غسل البدن في الترتيب أو في الارتماس بالنسبة في الغسل. إذن المصنف يقول هنا يتبنى هكذا حاليا، يقول الطهارة ليست هي الأفعال الخارجية وإنما هي الحالة النفسية أو الروحية، وهذه الحالة النفسية أو الروحية لا تتثنى ولا تتكرر. نعم تحصل ثم تنتقض ثم ترجع مرة أخرى، لا مانع إنسان يتوضأ ثم ينقض وضوءه ثم يتوضأ مرة أخرى ثم ينقض وضوءه ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا لا مانع من ذلك. أما أنه متوضأ ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا الوضوء الآخر لن يضيف شيئا فقهيا عليه، لأنه كان ممنوعا من شيء والآن موشي. ويمكن التمثيل للسبب غير القابل للتعدد والتكثر بالإفطار العمدي الموجب للكفارة، يعني في يوم واحد، في يوم واحد مو في أيام متعددة، في يوم واحد هل يمكن الإنسان أن يفطر مرات متعددة في يوم واحد من شهر رمضان؟ المصنف يقول إذا أفطر المرة الأولى فمرة ثانية عندما يأكل لا يقال له المرة الثانية لا يقال لها أنها إفطار، نعم هي أكل صح. إذا كان الكفارة مربوطة بالأكل في نهار شهر رمضان فيمكن أن يأكل مرتين 3 مرات 4 مرات في يوم واحد، 5 مرات 6 مرات في يوم واحد في نهار واحد، يأكل الآن بعد نصف ساعة يأكل، بعد نصف ساعة يأكل، بعد ساعتين يأكل، وهكذا. فيمكن أن يقوم بسبب الأسباب بعدة مرات في يوم واحد، هذا لو كان العنوان المأخوذ هو عنوان الأكل في نهار شهر رمضان، أما لو كان هو عنوان الإفطار في نهار شهر رمضان الإفطار، فإذا في المرة الأولى يحصل إفطار، أما في المرة الثانية هو أصلا مفطر ولا يقال له أنه أفطر في المرة الثانية في اليوم الواحد. نتكلم في اليوم الواحد الإفطار يحصل مرة واحدة، المرة الثانية هو أساسا هو ليس صائما حتى يفطر بعد ذلك. طبعا إلى أن يقول في صفحة 391، يقول هذا في غير الجماع والاستمناء كما أفاد السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي رحمه الله يقول نعم في بعض الأحيان يقول النصوص قالت الإفطار، والإفطار تحصل في المرة الأولى، في المرة الثانية والثالثة لا يحصل عنوان الإفطار، لكن في عنوان في مسألة الجماع في شهر رمضان إن الكفارة مربوطة بعنوان الجماع، من جامع مثلا هكذا نتصور العبارة، مثلا من جامع في نهار شهر رمضان هو والجماع الأول في الساعة الثامنة صباحا يقال من جامع، في الساعة الحادية عشر صباحا يقال له أيضا من جامع، في الساعة الثانية ظهرا يقال له من جامع، الساعة الرابعة عصرا يقال له من جامع. فلو جامع أربع مرات في نهار واحد من شهر رمضان كل من هذه المرات يصدق عليه عنوان من جامع في نهار شهر رمضان، وبالتالي ستتعدد الكفارة لأن العنوان ينطبق عليه في كل مرة يجامع وإن كان ذلك في يوم واحد. وكذلك بالنسبة للاستمناء نفس الشيء، الاستمناء ما قالت الروايات من أفطر بالاستمناء، لو قالت الروايات من أفطر بالاستمناء في شهر رمضان فإذا هو في المرة الأولى سيكون أفطر بالاستمناء، أما في المرة الثانية لا يقال له أنه أفطر بالاستمناء بل هو أساسا مفطر. نعم هو استمنى مرة أخرى. فإذا هنا السيد يقول بالنسبة للاستمناء الكفارة ربط بالاستمناء وليس بعنوان الإفطار في نهار شهر رمضان، ولأن العنوان ولأن الكفارة ربطت بعنوان الاستمناء، عنوان الاستمناء يمكن أن يتكرر في نهار واحد، عنوان الاستمناء يمكن أن يتكرر ويصدر منه استمناء عدة مرات في نهار واحد، وبالتالي ستتعدد عليه الكفارة، ستتكرر عليه الكفارة. هذا فرق بين، فإذا يلزم ملاحظة العناوين في النصوص. هل النص قال من أفطر؟ وإذا يقول من أفطر المرة الأولى يصدق عليها إفطار، أما المرة الثانية لا يصدق عليها إفطار في نهار واحد، ما نتكلم عن يومين ثاني، يوم ثاني أو ثالث، نتكلم عن نفس اليوم. المرة الثانية في نفس اليوم لا يقال أنه أفطر لأنه أساسا أفطر من قبل قليل، الآن حاليا المرة الثانية ليست إفطارا فيها في نفسها حاليا. أما بالنسبة للجماع والاستمناء سيد أخوي يقول العنوان الموجود ليس الإفطار وإنما هو الجماع، والجماع يتعدد. نأتي إلى القيد الثالث. القيد الثالث قابلية المسبب للتعدد. إذن كما اشترطنا قابلية السبب للتعدد، السبب يكون قابلا للتعدد، كذلك نشترط أن المسبب لابد أن تكون فيه قابلية للتعدد. أما إذا لم يكن المسبب قابلا للتعدد، المسبب ليس قابلا للتعدد، فلا معنى للقول بالتعدد وهو ليس قابلا له، ولا معنى للبحث وهو أصلا النتيجة أو الحكم الشرعي ليس قابلا للتعدد. يجيب بعض الأمثلة نقرأها ثم نعلق عليها. الأمر الثالث إن البحث عن اقتضاء القاعدة لتداخل الأسباب أو المسببات أو عدم تداخلها إنما هو في فرض قابلية المسبب للتكثر. طبعا نقرأ في صفحة 392. في فرض قابلية المسبب للتكثر والتعدد، أما في فرض عدم قابليته لذلك فحينئذ لا يكون ثمة معنى للبحث عن التداخل أو عدم التداخل. شيخنا المصنف جيب لنا أمثلة إن المسبب غير قابل للتعدد، جيب أمثلة. يقول ومثال ذلك حكم القتل لمن زنى بذات محرم، فإنه لو تكرر من مكلف هذا الفعل الشنيع بأن زنى بأخته أكثر من مرة، مثلا زنى بأخته والعياذ بالله أربع مرات، هل يقتل أربع مرات؟ هو قتل في المرة الأولى، قلنا يمكن أن يقتل مرة ثانية، فإذا المورج نفسه غير قابل للتعدد. أو زنى بها ثم زنى بعمته، زنى بأخته وزنى بعمته، يقتل مرتين، وهذا المورد غير قابل للتعدد، فلا معنى لأن نبحث فيه، فإنه لا معنى للبحث عن تداخل المسبب أو عدم تداخله، لأن القتل والذي هو مسبب عن الزنا غير قابل للتكثر والتعدد. سنكمل في المثال الثاني ثم نعلق إن شاء الله. وهكذا لو قتل أحد متعمدا أشخاص متعددين فإنه إن كان مستحقا عن قتل كل واحد القصاص، إلا أن القصاص بالقتل لما كان غير قابل للتعدد، لذلك فإن هذا القاتل لو قتل قصاصا لقتل أحد ممن قتلهم فإن حقوق أولياء الآخرين في القصاص منه تسقط بانتفاء الموضوع. ولو قتل لأنه قتل فلان فلا نستطيع أن نقتله مرة أخرى لأنه قتل الشخص الثاني ولا المرء الثالث ولا الرابع ولا الخامس. يعني لنفرض أنه شخص قتل مجموعة أشخاص على بالتعاقب مثلا وقتلناه لأنه قتل الأول، لا يمكن أن نقتله مرة أخرى لأنه قتل الثاني، خلاص انتهى الموضوع. نعم لا يسقط حقهم في الدية. ليش الدية؟ أولياء المقتولين الآخرين يستطيعون أن يطالبوا بالدية، وذلك لقابلية الدية للتعدد. الدية نعم يمكن أن ندفع دية للأول الثاني والثالث والرابع والخامس، كل واحد منهم دية مستقلة. كل واحد من أولياء الدم يعني أولياء المقتول الثاني يأخذون دية كاملة، أولياء المقتول الثالث يأخذون مثلا لو شملوا في القضية الأولى تأتي القضية الثانية تأتي القضية الثالثة وهكذا. وكذلك بالنسبة إلى القاتل كما أشرنا قبل قليل، نعود إلى المصنف نكمل ما تبقى في هذا اليوم. يقول: ويمكن التمثيل أيضا لعدم قابلية المسبب للتعدد بالطهارة من الخبث. أيضا هذا مثال آخر. فلو تلوثت ثوب بالدم مرتين، الآن نفس الثوب تلوث بالدم مرتين، يطهر مرتين أو مرة؟ يعني أنا بغض النظر أنه كم عدد مرات الغسل والعصر، لكن هل يطهر تطهيرا كاملا للدم الأول ثم تطهيرا كاملا للدم الثاني، أو يطهر عن الدمين في وقت واحد بنفس الغسلة؟ الغسلة الواحدة تطهر عن الأول وعن الثاني، الإزالة لإزالة الدم الأول والثاني وهكذا. وكذلك لو تلوث بالدم والبول وعرق الكافر، هل يطهر أولا مثلا عن الدم ثم يطهر عن البول ثم يطهر عن عرق الكافر أو لا؟ كل هذه النجاسات يطهر عنها يطهر الثوب بتطهير واحد. يقول: فإن تطهيرها من النجاسة المتعددة لا يكون بعدد النجاسات، بتعدد النجاسات تتعدد. يعني مثل هذا الثوب نغسل مثلا 4 مرات 6 مرات، يقول مرة مال عرق الكافر، مرتين مال البول، مرة مال الدم الأول، مرة مال الدم الثاني، مو هالشكل، لأنها بعد أن تطهر لا تكون قابلة للتطهير مرة أخرى، إذ أن الطاهر يكون تطهيره من تحصيل الحاصل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.